مرة واحدة غلطت قلت لها والدي بالسجن، فصاروا يقولوا لي رفقاتي انه ابوك حرامي، فعجني الموضوع جدا يعني. فهي اكبر خطورة للطفل الوحيد كانت انه من خوفا عليه فبيحطوه بقوقعة، وبعدين بيطلع ما بيعرف شيء عن الحياة.
مجد كردية، فنان تشكيلي سوري، بيرسم بألوان جذابة شخصيات رمزية وكائنات من عالمنا. للوهلة الأولى تبدو كأنها رسوم للأطفال، بيقدمها لإلنا من خلال لوحاته لنتعرف على العالم يلي بتعيش فيه، عالم افتراضي فيه الوردة تستخدم كسلاح، والقلب يمكن يكون سمكة، جمرة أو نقطة حمراء بلا معنى. مجد معنا اليوم بهي الحلقة من بودكاست صارت معي ليخبرنا أكثر عن نفسه وعن تجارب ومواقف عاشها أثرت فيه وكانت بشكل أو بآخر السبب وراء هالفن يلي جال أماكن كتيرة بالعالم وقدر يوصل رسائل مختلفة لكل شخص شافه. مرحبا مجد.
يا أهلا،
كيفك؟ شو الأخبار؟
والله الحمد لله تمام ماشي.
سعيدة جدا الله. إنك معي ببودكاست صارت معي، شكرا على وقتك.
ولا
مجد، ذكرت مرة بأنه أنت من خلال فنك ما بتخاطب الأطفال ولا الكبار، بتخاطب الإنسان بشكل عام، وأحياناً ممكن تكون عم تخاطب الذاكرة كونها جزء من الواقع. حابة أبدأ البودكاست اليوم معك عن ذكرياتك، عن طفولتك بشكل عام، كيف ممكن توصف لنا إياها؟ كيف كانت طفولتك؟
كانت طفولة غير عادية بكل النواحي، لم تكن طفولة سعيدة، لكن مثل ما بيقول محمود درويش، لكن المسافة مثل حدادين ممتازين تصنع من حديد تافه قمرا. لكني ممتن إلها إن علمتني عن الإنسان، خلتني حس بالآخرين أكثر. كانت طفولة جيل الثمانينات، قبل الكمبيوتر وقبل عجقة السوشيال ميديا، على بلدة وادعة على ضفاف الفرات، من عومة أظافري مثل ما بيقولوا عرفت السجن والحرية والألم والأمل والانتظار. كتير أشياء مش من المفروض أنه الطفل يعرفها، بس كانت هاي تفتيحة عيوني على الدنيا.
مجد، قديش كان عمرك لما سجن والدك؟
كان عمري سنتين يمكن، يعني أنا أول مرة زرته فيها كان عمري تقريباً 5 أو 6 سنوات، ما عرفته هذا الإنسان مين يعني، قالوا لي هذا أبوك، فهيك وقفت كرجل غريب. حتى بعد 12 سنة لما طلع من السجن، أول ما طلع قلت له مرحبا، وقت حكى معي على التليفون قلت له مرحبا عمو بابا، يعني مش ماني متعود أخاطب. فكانت يعني مضحكة.
بأي عمر بتتذكر بلشتوا على مفهوم السجن السياسي اللي كان والدك مسجون على أساسه؟
أهلي كانوا حذرين بهاي الناحية، لأن كنا محاوطين نحن برجال الأمن وهاي القصص، والأطفال بيحكوا يعني فبيبقوا خايفين يعني. بس وصلت لمرحلة مثلا 8 سنين 7 سنين لحتى يعني قدرت أعرف إنه شو السبب ولا شو. والوسط اللي عايشين فيه كان تقريباً وسط معزول عن باقي المجتمع، اللي هو أغلبهم زوجات معتقلين سياسيين سابقين، هيك متجمعين مع بعض، هيك مثل مجتمع صغير يعني.
مجد، كيف كنت أنت تواجه كطفل والده موجود بالسجن لسبب يمكن يعني تربيت على أساس إنه ظلم، أو والدي إنسان حر حتى وهو بسجنه؟ كيف كنت تقدر تواجه مثلاً بطفولتك الآخرين يلي ما عم بيعيشوا هذا الواقع أو المغيبين عن هذا الواقع؟
هلأ هي كانت مشكلة الصراحة، مشكلة خاصة مثلاً بأول يوم بالمدرسة، وقت الأنسة بتسأل إنه كل واحد أبوه شو بيشتغل. مرة واحدة غلطت قلت لها والدي بالسجن، فصاروا يقولوا لي رفقاتي إنه أبوك حرامي، فعجني الموضوع جداً يعني. فبعدين صرت تجنب أطرح هذا الموضوع، لأن ملبك للكل كان يعني. ف فصرت شو بيشتغل والدك؟ تاجر واخلص من كل المعمعة. لأن أول شيء المجتمع خايف، حتى لو بده يتضامن أو يتعاطف فهو خايف، وما كان بدي يحطهم بإحراج إن ما بغنى عنه يعني، ولا أنا بدي أجذب انتباه لهي النقطة بهذاك الوقت، ما أنه شيء جيد إذا أنا جذبت الانتباه لهي النقطة، ولا أساساً بحاول أجذب الانتباه لا يعني. بس مرة واحدة هي غلطة بالمدرسة وقلت لهم بالسجن، فقالوا لي حرام يعني.
نعم. مجد، لفت لي نظري بإحدى المقابلات اللي معك حكيت عن شخصية اسمها فصعونة، وهي شخصية أيوة. من شخصياتك اللي بترسمها شريكة مع فصعون دائما. قبل بدنا نحكي عن هالشخصيات فصعون وفصعونة، لكن لفت لي نظري إنك لما عرفت عنها قلت عنها بتمثل المرأة في حياتك، المرأة اللي دائما قوية، المرأة اللي دائما مصدر للأمل، اللي بيحتاجها فصعون والآخرين، واللي هي دائما بالواجهة بتدافع وبتحمي، كونه دائما كانت المرأة هيك دورة بحياتك. عم تحكي مثلا عن أول امرأة بحياتك اللي هي الأم ونساء أخريات، فيك تخبرنا أكثر تفاصيل؟
هلا أنا فتحت عيوني على الدنيا كان في أمي وستي اللي هن ربوني، وأمي بقيت هي الداعمة إلي وحتى ماديا يعني لصرت 27 سنة تقريبا. وكنت شوف هدول النساء الأبطال يلي عم بيسافروا مسافات حتى يزوروا أزواجهم ويتحملوا ظلم المجتمع وظلم الدولة وألف ظلم تاني وألف عذاب حتى يشوفوا أزواجهم خمس دقايق ويشيلونهم الكياس الأغراض والتياب والأكل حتى لما كبرت يعني وغادرت مرحلة الطفولة لحتى اكتشف عالم المرأة، كانوا كل النساء اللي بحياتي تقريبا أبطال بطريقة أو بأخرى. فالمرأة أنا ما بخاطبها على أساس أنه هي بحاجة حماية، بالعكس هي دائما يلي كانت تحميني.
نعم.
وهي الأقوى دائما، مثل ما بيقولوا لك القطة وقت بدها تحمي أولادها ما في أشرس منها يعني، دائما تتحول لنمر.
الرجال اللي كانوا بحياتك بطفولتك بغياب والدك كيف كان دورهم بحياتك؟ هل صار في نوع مثلا من التدخل؟ هل صار في نوع من انواع ممارسة الذكورية والفرض ان كان على والدتك او
عليك؟ لا ابدا ابدا ابدا، حتى والدي لما طلع من السجن ما عندنا وسط ذكوري نحن بالعائلة لحسن حظي، فانا ربيت ببيت انه تساعد بشغل البيت، بتجلي بتنظف، ما في أي فرق بين رجل وامرأة بتفاصيل الحياة اليومية.
نعم.
فهذا التقسيم كان غير موجود أبدا.
نعم. ماديا كيف كانت الأمور مدارة؟
أمي كانت هي سند البيت يعني، ماما. والدي وقت طلع من السجن كان محروم من حقوقه المدنية، وكان يقدر يلاقي شغل بأوقات بسيطة، بس أغلب الأوقات كان قاعد بالبيت، وبعدين بسنوات مرضه وخلص قاعد بالبيت كثير إلى أن توفي بال2013.
نعم.
فأمي كانت هي عمود البيت يعني.
كطفل وحيد أو بحياتك كطفل وحيد قديش كان لهالموضوع أثر سلبي أو إيجابي على شخصيتك وعلى تطور شخصيتك وهيك دخولك بالحياة وبمعترك الحياة مثل ما بيقولوا؟
هلا أنا الله سترني إنه أمي كانت واعية لقصة الطفل الوحيد، فما خلقت لي منطقة آمنة وخبتني فيها، دائما كنت أنا بمواجهة الحياة، فهي أكبر خطورة للطفل الوحيد كانت إنه من خوفهم عليه فبيحطوه بقوقعة، وبعدين بيطلع ما بيعرف شيء عن الحياة، بالإضافة إلى الاهتمام بثقافتي من أنا وصغير يعني، القراءة وطريقة الحوار والنقاش مع الأهل، هذا شيء كتير مهم، لأن أي حالة تفكير، أي عملية التفكير بيكون فيها الإنسان هي جدل بينه وبين نفسه، فإذا ما تعلم من الأساس كيف يخاطب الآخر مش رح يتعلم كيف يخاطب نفسه.
نعم.
وإذا بتشوفي بالقصص يلي برسمها فيها كتير حوارات بين الشخصيات وهي حوارات جدلية.
نعم.
فهي نقطة كتير مهمة.
رح نحكي عن الشخصيات وحواراتها مع بعضها بوقت لاحق بعد شوي. ممكن حابة أعرف البداية، يعني إمتى عن جد هيك بلشت تدرك موهبتك وبلشت تتبلور عندك الصورة بأنه أنت رسام، وكيف كان اهتمام المحيط فيك إن كان من أمك أو من الآخرين؟
هلا بالبداية كنت أرسم مثل ما كل الأطفال بيرسموا،
نعم،
يعني ما في أي فرق بيني وبين أي طفل آخر، لكن مع الاهتمامات الثقافية بالروايات وبالشعر وبالأدب وبتوجيه الأهل بيصير الإنسان بقلبه بيروح لمنطقة أخرى. يعني مثلا في أصدقائي بعمري مثلا كان اهتماماتهم بالسيارات، كان اهتماماتهم بأشياء أخرى. أنا كانت من يعني من وقت ما صار عمري 14 سنة يمكن بتذكر أو 15 سنة شفت فيلم فاتح المدرس اللي عمله يمكن أميرالاي،
نعم،
عم يحكي كان في فاتح المدرس، قلت أنا بدي صير فنان تشكيلي بعمر ال 14 سنة تقريبا، وبديت الرحلة بشكل جدي من هذيك اللحظة.
بهي المرحلة 14 سنة، هذا العمر الحساس بعمر الإنسان، عمر المراهقة والشباب، ببلش إدراكه لوجوده بمحيطه، تفكيره حتى بجسده، بمشاعره، بالجنس الآخر. كيف عدت هالمرحلة عليك؟
هلأ الفن ضريبته غالية من هاي الناحية، لأنه بتطلب وقت كبير وعزلة كبيرة. بأغلب الوقت اللي بده يصير فنان بيكون بهذا العمر قاعد عم يشتغل، عم يرسم، عم يقرأ، عم يفكر، عم يتأمل، عم يكتشف رؤيته للكون. كانت مرحلة جميلة بالنسبة لي لأني أنا كنت عايش داخل الفن، يعني كنت بين بيكاسو، ميكل أنجلو، دافنشي، فان جوغ، جوغان، ماني، موني، يعني بالإضافة للأساطير الرافدينية والأساطير الفرعونية وهي الغيمة الكبيرة من الحضارة البشرية. كانت فترة مهمة اللي هي بيسموها مرحلة الشرنقة للفنان، اللي هو بيتخبى فيها وبيطور حاله قبل ما يعرض فنه وأجنحته للعالم. هاي فترة ممكن تطول 10 سنين، 15 سنة.
نعم، أنت لليوم عايشة؟
دائماً الفنان مطالب يبقى تلميذ، دائماً بتعلم شيء جديد،
نعم،
بيكتشف شيء جديد ولحتى يبدأ شيء جديد. يعني مثل بيكاسو مثلاً ولا بقي لعمره 90 سنة عم بيكتشف جديدة وعم بيقدم أشياء جديدة.
مجد، بالمرحلة الجامعية بلش الحراك الشبابي بالعالم العربي، بمرحلتك أنت الجامعية بلش يعني، وأيضاً بدأت الثورة السورية. تحكي لنا شوي عن كيف عايشت هاي الثورة، ومتى خرجت من سوريا، وشو كانت ظروف هالمغادرة؟
هلأ أول شيء أنا دخلت كلية الاقتصاد، بعدين تركت كلية الاقتصاد ودخلت كلية الفنون الجميلة. تقريباً من أول ما بدي الحراك أنا أهلي تقريباً وقفوني عن الجامعة، كوني ابنهم الوحيد يعني، فخافوا أعمل شيء متهور. أو بعدين بقيت بحلب لسنة 2013 لوقت قبل وفاة والدي بكم يوم، قال لي أنه أنا ما بدي أتوفى وأنت عمي، بدي أن أتوفى تكون أنت طلعت برا سوريا. فيعني القرار اتخذ بيوم، وأنا تاني يوم تقريبا كنت بلبنان، وتوفى والدي بعد 5 أيام من وصولي بمشفى بتركيا. يعني أنا طلعت على لبنان ووالدي وأمي راحوا على تركيا لحتى يحطوا له مسكنات لوالدي وأقل ألم ممكن.
وأنت لليوم من وقت هذيك السنة موجود في لبنان؟
أيوة،
عايش بغابة معزول عن البشر.
أيوة، بعمشيد.
ليش اخترت هذا المكان؟ ليش اخترت هاي العزلة؟
هي صدفة أو قدر أو ما بعرف، قصة طويلة كتير يعني.
ما في شوي تناقض باختيارك؟ ما في شوي تناقض بين اختيارك لهي العزلة وكلامك بأنه مثلا الفن هو من الناس وللناس وأنت بدك تكون عم تعايش بشكل يومي؟
طبعا. الفن مش الفنان، الفن للناس. الفنان إذا بده يعمل مختار ما في يشتغل، يعني الفنان مش مختار، الفنان مش محامي، الفنان مش مهندس، الفنان مش مطرب بحاجة جمهور يسمعه، الفنان فنان. يعني لو أنا كنت محامي أوكي أنا مضطر أشوف الناس ومضطر أختلط فيهم، مضطر.
بس كيف تتواصل أنت مع الناس؟ يعني شو طريقة تواصلك مع الناس لحتى بالفن. يكون في إلهام مثلاً بالفن؟
بالفن تختزل الأشياء بالأخير، توصل إنه أنا بوصل الكلامي أنا باللوحة. أصدقائي الحوالي أحيانا بيقولوا لي يعني فيك شيء قلنا شوفي، بقول لهم خلص بتشوفوا اللوحة القادمة. بعتبر هدر للمشاعر إنه أوصل فكرتي بغير بالفن، لأن الفن رح يبقى الكلام بيروح بالهواء. أنا بساعد الناس بالفن تبعي، بقدم لهم الجمال والمواساة، أحيانا طمأنينة بهذا الوضع. غيري ممكن يساعد بغير مجالات، بس أنا هذا مجالي، وإذا بدي أروح لغير مجال رح أخسر الفن تبعي ومش رح أكون مفيد أنا بس مثل مرة مثلا طلبوا مني نعمل ورشة للأطفال، قلت لهم ورشة للأطفال بحاجة إنسان بيعرف يتعامل مع الأطفال، بحاجة إنسان دارس أشياء بتخوله يتعامل مع الأطفال. أنا مش رح أقدر أفيدكم بهذا الموضوع، يعني أكون مؤذي أنا إذا رحت. يعني فلكل إنسان مجال ما بهاي الحياة بيشتغل فيه.
ماجد، خلينا شوي ننتقل للشخصيات بلوحاتك. نحكي أنت ضد فكرة التأويل، وأي حدا متذوق للفن أيضا ضد فكرة التأويل وشرح اللوحات وتحديدها بأطر ومفاهيم ثابتة، تترك للمتلقي هو يعني يشرح لحاله شو تلقى من هاللوحة، شو فهم منها، شو حس تجاهها. لكن في هيك بعض الشخصيات يلي صارت بينها وبين المتابعين لمتابعين لأعمالك هيك علاقة حميمية، منهم مثلا الفيل يلي قلبه سمكة، منهم الفأر، منهم عصابة الفراشة الخطيرة أو المخيفة جدا. تشرح لنا شوي عن هالشخصيات هي وعلاقتك فيها.
هلأ هي كل الشخصيات هي شخصية واحدة بالأخير اللي هو الإنسان. وكتير أصدقاء مثلاً اللي بيحب لوحة الفيل بيشوف حاله هو الفيل، اللي بيحب لوحة الفأر بيشوف حاله الفأر، واللي بيحب اللوحتين هو الفيل بحالة ما والفأر بحالة ما، هو فصعون أو هي فصعونة. أو أحياناً نحن في شخصية عندي اسمها الوحش، الوحش الحقير جدا، فاحيانا نحن وحوش كمان فينا جانب متوحش. هاي الشخصيات بتمشي مع الانسان بهواجسه الداخليه. يعني كثير احيانا بيبعثوا لي بيقولوا لي انت قلت الشيء اللي انا مش قادر اقوله، او وصفت الحاله اللي انا عاجز اني اوصفها عن نفسي، انا فهمت نفسي اكثر بهي اللوحه. فهذا الاحساس بتقمص الشخصيه هو لأنه الشخصية عم تقدم بطريقة إنسانية فاهمة للإنسان، ولحتى الفنان يقدر يفهم الإنسان الآخر لازم يفهم نفسه بالأول ويعبر عن نفسه بصدق حتى يقدر يلمس الآخر. لو أنا عم أقدم واجهة مزيفة الآخر رح يحس عليها. المتلقي أبداً منه غبي، المتلقي مانه جاهل بالفن. الفن مش بحاجة معرفة لتذوق الفن، تذوق الفن بحاجة إحساس، وإنما النقد الفني بحاجة معرفة.
نعم.
كل البشر عندهم حساسية ما لتلقي الفن.
قلت مرة إنه كل البشر عندهم هشاشة مثل الفراشة. قديش أيوة. نحن قادرين نتعامل مع الفراشة، بنقدر يمكن نتعامل مع بعضنا بهشاشتنا وحساسيتنا. حابة أسألك عن موضوع كمان ذكرته بإحدى المقابلات، موضوع أنه ليش شخصية فصعون وفصعونة ما إلهم إيدين، دائما بنشوفهم بدون إيدين.
هي بديت القصة بحالة تشكيلية، كنت عم أرسمهم وأرسم الإيدين بال 2014، بعدين شفت عبء على اللوحة، شيء زائد عن حاجته، يعني ما غير مستخدم، فاختزلتهم. بعدين بوقتها صحفي عم تسألني عم تقولي ليه ما لهم إيدين، فطلعت بالسقف هيك لحتى ما يمتلكوا شيء.
نعم.
يعني خلق الشكل أول، بعدين انخلقت الفلسفة الداعمة له بهذا الموضوع. أحيانا بصير العكس، انخلق الفلسفة بعدين بينخلق الشكل، بس بهاي النقطة حتى أكون صادق معك، انخلق الشكل أولا بعدين انخلقت له الفلسفة المبررة له، فحتى ما يتملكوا، حتى ما يأذوا. أحيانا بيصير لهم إيدين بس وقت بيمسكوا إيدين بعض، أو وقت بيحملوا الوردة، بغير أوقات إنه ما في داعي.
مجد، بالحديث عن التملك، فكرة الزواج يلي البعض بيشوفها إنه هي تملك الشريك، خلاص أنا تزوجت فلان أو تزوجت فلانة، صار هذا الشريك ملكي، قديش هاي النقطة بتشكل يمكن بمفهومك أنت عن الزواج مانع تجاه الزواج، أو لا أنت بحالة بحث عن شريكة تكون مثلا ضد هاي الحالة من التملك؟
لا، أول شيء الزواج هو مؤسسة أو هو نظام قادر يخلي البشر مستمرين على هاي الأرض، فما فينا نقول أنه الزواج شيء مش منيح أبدا. بدون نعم. الزواج ما في أجيال قادمة رح تولد. أنا ماني ضد فكرة الزواج أبدا، لكن بوضعي وبقلقي الشخصي اللي رح تكون معي رح تنظلم كتير وتتعطر كتير وتتمرمر كتير، فبفضل حاليا العزوبية مش كرمال شيء آخر.
بس مش بشكل مطلق، يعني ممكن يجي يوم
لا مش بشكل، ما في شيء مطلق بالحياة يعني، بس انه حاليا انا غير قادر اني اعطي اهتمام او اعطي الاشياء حقها يعني، وما بحب تكون هيك اشياء بحالة التجارب او بحالة، لان تبقى بالاخير استنزاف للطاقة وللمشاعر ولكثير امور.
رح أختم بهذا السؤال مجد، لوين رايح بعوالمك هلأ؟ لوين رايح؟ لوين الطريق؟ وين الوجهة؟
صراحة لو بعرف لوين رايح بوقف، لأن بفقد المفاجأة والدهشة والاكتشاف. إذا عرفت أنا لوين رايح بغير الطريق لطريق مجهول تماما، لأن كل لوحة جديدة هي مغامرة جديدة ورؤية جديدة، فصراحة ما بعرف لوين.
نعم، في شيء حاب تضيفه بنهاية هاي الحلقة؟
حاب أشكركم على هذا اللقاء اللطيف.
شكر لك.
ولسكان دبي اللي بيحبوا يزوروا معرض الدائم بجاليري فان اي بوتري بذواب شو.
بكل تأكيد. شكرا كثير لك مجد، وان شاء الله هيك نلتقي فيك بمعارض بانتشار اوسع لاعمالك وبجماهيريه كبيره لناس بتتلقى الفن ومحتاجته الحقيقه. شكرا كثير لك والى اللقاء.
شكرا كثير، ممنونكم انا على هذا اللقاء اللطيف.
الى اللقاء.
بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الان.